بسم الله الرحمن الرحيم. من الشروط المعتبرة في إمام الجماعة لو كان المأمومون رجالا أن يكون الإمام ذكرا، أو لو كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا أن يكون الإمام ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة للرجال. وقد ذكر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة أن هذا قول جميع الفقهاء، وقال العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في التذكرة أن شرطية الذكورة في الإمام حال كون المأمومين أو بعضهم رجالا مختار علمائنا أجمع، بل هو قول عامة الفقهاء. على أي حال، خب هذا ما يذكر في المقام. وعن غير واحد من الأعلام أن عدم مشروعية المرأة للرجال من المسلمات الفقهية. أنقل بعض الكلمات الموجودة في المقام. قال ابن إدريس: ولا يجوز إمامة المرأة للرجال على وجهين. علامة الحلي الشهيد الأول، مقدس الأردبيلي، وكذا محقق الحلي في المعتبر، تقريبا عبائرهم متقاربة. ولا تأم امرأة رجلا ولا خنثى لاحتمال كونه رجلان، وعليه اتفاق العلماء، ولقوله أخروهن من حيث أخرهن الله، ولأن المرأة مأمورة بالخفاء والاستتار، والإمام بالظهور والاشتهار، ويلزم من الاحتمال المذكور ألا رحمكم الله ألا يؤم الخنثى رجلا. أيضا المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه قد جعل الشرط السادس من الشروط المعتبرة في إمام الجماعة الذكورية، وقال: السادس الذكورية، إذا كان الإمام ذكرا أو أنثى فلا يجوز إمامة المرأة لرجل باتفاق العلماء كما عن المعتبر، بل الإجماع المحقق في التذكرة والمفاتيح وشرحه، وعن المنتهى والروضة والذكرى وغيرها، وهو الدليل عليه، مضافا إلى التأييد بالنبوي المشهور والمرتضوي المروي في الدعائم اللذين ضعفهما بالعمل مجبور. لا تأم المرأة رجلا، وإنما جعلناهما مؤيدين لاحتمال الجملة المنفية غير الصريحة في التحريم، دليل في الدلالة إن شاء الله. صاحب الجواهر علق على عبارة الشرائع، قال: شرائع يشترط في الإمام الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا فلا يجوز إمامة المرأة لهم. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروضة وعن غيرها الإجماع عليه. خب، بناء على ما تم ذكره من كلام الفقهاء، خب نلاحظ أنه قد اتفقت كلمة علماء الإسلام على أن إمام الجماعة رجلا كان المأمومون خب أو رجالا ونساء، لا بد أن يكون الإمام ذكرا. الكلام الآن فيما يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات الإثبات، ما هو الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه في مقام إثبات المدعى؟ أولا يتمسك بالأصل العملي، أصالة الاشتغال والاحتياط. خب، فإن مجراهما كما نعلم الشك بالمكلف به، بعد أن نعلم بالتكليف بالتالي يجري المقام. هنا الآن المورد من صغريات الشك في المكلف به، وبما أن المورد من صغريات الشك في المكلف به يلتزم بعدم المشروعية. توضيح ذلك، سبق وذكرنا بأننا نشك أو بأن صلاة الجماعة تعني تحمل الإمام عن المأموم القراءة، وبالتالي بناء صحة الصلاة معلقة على صحة صلاة الإمام، عدل لولا. الآن إذا شككنا في أن المرأة تتحمل أو لا، إذن نحن نشك في فراغ الذمة بعد ثبوت التكليف. وبعبارة أوضح، أنا الآن على يقين باشتغال ذمتي بصلاة الظهر، طيب لو اقتدى زيد الذي قطع باشتغال ذمته بصلاة الظهر بهند يشك حينئذ بعد اقتدائه بهند في فراغ ذمته عما اشتغلت به نتيجة الاقتداء. في هذه الحالة ما هي القاعدة؟ أصالة الاشتغال. صار واضح؟ إذن مقتضى أصالة الاحتياط وهذا الصلاة واجبة على المكلف، ونعلم بأن القراءة جزء من الصلاة تسقط عن عهدة المكلف عند إقامة الصلاة جماعة. السؤال، هل تسقط حال كون الإمام امرأة أو لا؟ أصالة الاحتياط تقتضي عدم سقوط قراءة فاتحة الكتاب، من ثم عدم صحة الصلاة المؤتى بها، من ثم بقاء اشتغال الذمة على حاله، فلا يكون المكلف فارغ الذمة. صار واضح؟ خب كلامي لهني واضح إن شاء الله. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. انجي الآن الدليل الثاني مما يمكن الاستدلال به في المقام، وهو الحديث النبوي: أخروهن من حيث أخرهن الله. وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، فإنه بعدما نقل أنه لا خلاف في أنه لا يجوز أن تأم المرأة الرجل، نقل عن زين قب كما نقل ذلك عن غير واحد من الأصحاب، قال: واستدلوا عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تأم المرأة رجلا. وأيضا أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله. طيب، هذا ما ذكر. الشيخ الأصفهاني قدس الله تربته الطاهرة ذكر أن الروايات وإن كانت ضعيفة الأسناد إلا أنها منجبرة باستناد المشهور إليها والاستدلال بها في كتبهم. طب، من هنا يتضح أولا أن المناقشة في ضعف هذه الرواية من ناحية السند ليس في محله، يقولون هكذا. لماذا؟ لأن المفروض أنها مما عمل المشهور به، وبالتالي لا مجال للمناقشة السندية. أقول حتى يبنى على كون الرواية ضعيفة السند مجبورة بعمل المشهور، لا بد أن نحرز استناد المشهور للرواية، وقد ذكرت ذلك غير مرة. ما لم نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند لا مجال للبناء على ماذا؟ على كونها مجبورة. وهذا يعني لا بد من انحصار الدليل المتصور في المقام في خصوص هذه الرواية، فلا يكون في البين رواية أخرى غيرها. أما لو كان في المقام نص آخر أو دليل آخر فلن يحرز الاستناد. نعم، لو بنينا على مختار المحقق المائيني قدس الله تربته ومختار السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه من أن الجبر يتحقق بمجرد موافقة عمل المشهور للرواية ضعيفة السند، أمكن ترتيب الأثر في المقام، لكن هذا لا يكفي كما هو مقرر في محله، لا بد من إحراز الاستناد، ما لم يحرز الاستناد فلا. النتيجة الرواية لا مجال للبناء على جبرها السندي، ومجرد مقالة المحقق الإصفهاني بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور في غير محل قب. هذا ما يذكر بداية. أيضا يمكن البناء على منع دلالة الرواية في المقام. لماذا؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ لاحظوا الرواية قالت بالتالي: أخروهن من حيث أخرهن الله. خب طيب، أول الكلام كون المكلف إمام جماعة، هذا أولا يبتني، عفوا هذا يبتني على اعتبار أن يكون الإمام متقدما رتبة على المأموم، وأن المأموم متأخر رتبة عن الإمام. وقد سبق وذكرنا فيما مضى أنه ممكن أن يكون المأموم مساويا للإمام، فبناء على هذا لن تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. إذن الرواية هم ساقطة عن الاعتبار سندا، هم ساقطة عن الاعتبار دلالة أيضا. دليل الثالث المتمسك به في المقام: الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا: لا تأم المرأة الرجال وتصلي بالنساء وتتقدم وسطهن. خب، تقريب الاستدلال بها من خلال منطوق الرواية، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا تأم المرأة، فهذا يشير إلى نهي، والنهي في المركبات إرشاد إلى الفساد، فيستفاد من ذلك أن إمامة المرأة للرجال موجبة لبطلان الصلاة، فيثبت المطلوب. خب، إنجي، هل أن لا تأم نهي أو لا تأم نفي؟ خب، احتمالان: احتمال الأول أن يكون قوله لا تأم المرأة الرجال نهي وليس نفيا، فتكون الرواية تامة الدلالة على أن المقام مقام إرشاد إلى المانعية والفساد وعدم الصحة. أما عندما يقول لا تأم المرأة، احتمال الثاني أن يكون نفيا وليس نهيا، فعندها سيكون المقام أجنبيا ولن يكون مرتبطا، لأنه الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله بصدد نفي أن تكون المرأة إماما على الرجل، فبالتالي سوف يلتزم بالعدم. خب، فهنا الكلام مختلف، فإذا بنينا على أنها ناهية ستكون دالة على المدعى، أما لو بنينا على أنها نافية فحينئذ لا. طبعا لو بنينا على أنها نافية أقصى ما سيكون أن المقام أمرا، أن المقام أمر مرجوح، يعني ليس المقام أمرا ليس مشروع غير مشروع، وإنما المقام مقام أمر راجح لا أزيد ولا أنقص، فعندها لن يكون هناك ما يمنع. على أي حال الرواية أقل التقادير مجملة الدلالة، وإن كان الأقرب أنها في مورد الناهية عن إمامة المرأة للرجال، لو رفعنا اليد عن المناقشة الدلالية فإن الرواية ضعيفة سندا لكونها مرسلة، وهذا مانع من الاستناد إليها، فلا مجال لترتيب أثر عليها أصلا. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر حول هذه الرواية. أيضا من الأدلة التي يمكن أن يتمسك به في المقام هو التالي: أن يلتزم برجحان الاستتار للمرأة والاحتجاب، بمعنى لا يختلف اثنان في مطلوبية وأرجحية الاستتار للمرأة وأنها مأمورة بذلك، وعلى عكس ذلك إمام الجماعة فإن الاشتهار يعتبر من صفاته. إذن عندنا مفهومان متضادان متقابلان بعضهما مع بعض، عندنا الاشتهار المعتبر في إمام الجماعة، وعندنا الاستتار المعتبر في المرأة، فعندنا أمران متضادان وبالتالي لا مجال له. هذا طبعا الاستدلال ورد في كلام غير واحد من الأعلام كالمحقق الحلي في المعتبر، النراقي في المستند، السبزواري في الذخيرة، صاحب الجواهر في الجواهر مثلا، قال صاحب الجواهر: يستفاد من ذوق الشارع ومن بعض الروايات في أبوابها المختلفة أن الشارع أراد من المرأة أن تكون مستورة وأن تشتغل في أمور منزلها، لذلك فإننا لا نجد حكما في الإسلام يستدعي عدم ستر المرأة وخروجها من المنزل واتصالها بالرجال كتولي منصب القضاء والمرجعية وإمامة الجماعة وغير ذلك. أيضا السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال أو تقريبا عرض هذا الوجه ببيان فقال: ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية لزعامة الكبرى؟ عندما تحدث عن شرطية الذكورة في مرجع التقليد وأشار إلى أن المرأة لا يمكن أن تكون مرجعا للتقليد لعامة الناس، ذكر لم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة. فإذا ده كل مبني على نكتة أن المرأة ديدنها الاستتار، الشارع المقدس يدعوها إلى أن تكون مستترة محتجبة وبعيدة عن الاختلاط بالرجال، بينما صلاة الجماعة إمامة الجماعة تستوجب أن تكون بارزة وظاهرة وأن تكون في معرض شنو؟ الارتباط بالرجال. طبعا هنا ينبغي ملاحظة طبعا عدم الخلط، نحتاج أولا الأدلة التي جاءت في أو الإشارات التي تضمنتها كلمات الأعلام بخصوص الحجاب وعفاف المرأة وما شابه، إنما هي ناظرة إلى كيفية الملبس الخاص بالنساء ولا علاقة له بخروج المرأة من المنزل، ولذلك لا نجد في الدين الإسلامي ما يدل على أن تكون المرأة سجينة في البيت أو سجينة في المنزل أو ما شابه، أو أنه محرم عليها الحضور في التجمعات، التحدث مع سائر أبناء المجتمع ما دامت محافظة على سترها وعفافها. نعم الموجود في كلمات صاحب العروة استنادا لبعض النصوص التي تناقش أنه يستحب حبس المرأة في المنزل، لكن ما يمكن أن يجعل دليلا في هذا المقام محل مناقشة كما يذكر ذلك في كتاب النكاح، هذا واحد. ثانيا لا يوجد عندنا ما يدل على أن المرأة مطالبة بالقيام بالوظائف المنزلية، ولم يفتي أي فقيه بوجوب ذلك مطلقا، حتى أن الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة عندما بنى على وجوب قيام المرأة بالأعمال المنزلية جعل ذلك من الشروط الضمنية التي وقع العقد عليها. ولذا بإمكان المرأة أن تمتنع عن أداء هذه الأمور، بل حتى يمكنها أن تمتنع عن أرضاع طفلها مجانا، ولها الحق في طلب الأجرة على ذلك من الزوج. أيضا بإمكانها أن تمتنع عن أداء بعض الأمور إلا ما يتعلق بالاستمتاع، وفي جميع هذه الموارد لا تعتبر المرأة ناشزة. طيب، بناء على هذا نجي أمر ثالث. هذه النتيجة التي ذكرت بأن المرأة لا تخرج أو ما شابه قد تكون مخالفة لما تضمنه القرآن الكريم، وبالتحديد في قصة نبي الله موسى مع بنتي شعيب وزواجه من إحداهما، أو قصة ملكة سبأ التي أشار إليها القرآن الكريم ولم يذمها. وبما أن القرآن الكريم كتاب هداية للمتقين صراط للمهتدين، فحينئذ وجود أمر مستقبح لا يتصور وجود أمر مستقبح فيه يتعرض القرآن الكريم إلى ذكره، بل يلزم أن يجنب الناس إياه فلا يذكره فيه. من مجموع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها نستوحي أن الأمر بالساتر لا يمكن أن يكون مانعا من أداء الأحكام التي تتلاءم مع الساتر، إحرام النساء في الحج زين، وعدم وجوب ستر الوجه عليهن، طواف النساء مع الرجال في الحج، خب وقوف النساء في منى وعرفات، أو عندما كنا يحضرن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله، جواز نيابة المرأة في بعض الأعمال كنيابتها في الحج، فإن ذلك يستلزم خروجها من المنزل. ولم يقل أحد بأن هذه الأمور مستحبة للنساء أو أنها غير واجبة وما شابه. إذن من جميع ما قدمنا نستطيع أن نصل إلى نتيجة أن عملية الاستتار والاشتهار ليست على ما ينبغي، لا يلزم عندنا يعني استتار المرأة وإن كان أمرا حسنا، إلا أن ذلك لا يمنع من ممارستها بقية العبادات والطقوس الشرعية. قضية الاشتهار في صلاة الجماعة أو إمام الجماعة إن دل دليل على خصوصيته بالرجل رتبنا على ذلك أثرا، وإلا فلا. إذن إلى هنا نكون قد استعرضنا تقريبا أربعة أدلة مما يمكن أن يستدل به لإثبات شرطية الذكورة في إمام الجماعة، وقد عرفنا أن شيئا من الأدلة المذكورة لا ينهض، بقية الأدلة نأتي عليها إن شاء الله، والحمد لله.